بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: فما خطبكم أيها المرسلون. هذا ما قاله سيدنا إبراهيم للقوم الذين دخلوا عليه، وبعد أن حيوه بقولهم سلام حياهم بقولهم سلام عليكم. وقلنا إن العبارتين مختلفتين، كلاهما فيها معنى السلام، لأن القادمة قد يخشى المقدوم عليه منه لأنه يريد به شيئا فيقول له: لا، أنا سلام أمن لا خطر منا. ولكنه في قولهم سلاما جاء بالنصب، النصب دل على أنه مفعول لفعل، يعني نحن نسلم سلاما. ولكنه لما قال بالرفع، قال: سلام عليكم، بالرفع، لأنه القاعدة أن الله أمرنا إذا حيينا بتحية أن نحيي بأحسن منها أو نردها. وما دام السلام هناك مفعول يبقى من جملة فعلية، والجملة الفعلية دائما تدل على الحدث، يعني حاجة هتحدث، ولكن الجملة الإسمية تدل على الثبوت. فلما قالوا هم سلام، قال هو إيه؟ سلام عليكم. وقلنا أن دخل في المسألة وبعد ذلك خدمهم بنفسه، وقلنا وأخدمهم المرأة وقام وأكرمهم، وأكرمهم مش إكرام الضرورة الطارئة في الضيف، لا، أكرمهم إكرام اللي عايز يكرم بحقه، وجاء بعجل في ذاته سمين وفي شيه حنيز. وبعد ذلك قال لهم امرأة لما جاءت حصلت وقلنا في سرة، يعني سكت وجهها وقالت: ازاي ألد وهم بشروه الغلام؟ فقال إن ربنا زي ما قال هناك هو عليها هين. إما أنتوا جايين ليه بقى؟ يبقى ما خطبكم؟ يعني إحنا عرفنا إنكم كذا وكذا وكذا، يبقى إيه أمركم؟ خطير إيه؟ يبقى كلمة ما خطبكم تدل على حدث خطير جاء بهم إلى هنا ليفعلوه. عايز يشوف الحدث الخطير ده متعلق به وبقومه ولا بغيرهم؟ قال: فما خطبكم. كلمة ما خطبكم القرآن تناولها في أشياء متعددة، زي إيه؟ ما قال: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. إيه الحاجة العجيبة دي؟ وبعد ذلك قالها موسى أيضا حينما ورد ماء مدين، وبعدين رأوا امرأتين تزودان الغنم. المرأتين جايين عشان يسقوا الغنم من الماء، فكيف زي يزودوا الغنم عن الماء؟ ما خرجوا ليه؟ برضو مسألة عجيبة. قال: ما خطبكما؟
قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما.
جابوا العلة عشان يقولوا: طب انتوا خارجين ليه؟ ما دام يعني مش خايفين من الرعاء ومش عايزين تختلطوا بهم. قالت: أبونا شيخ كبير، يعني بيبقى ضرورة، فأخذت الضرورة بقدره. هنخرج صحيح لاستأنسي، إنما مش هنختلط مع مين؟ مع غيرنا. ننتظر إلى أن ينصرفوا من جنس احنا. فكان مهمة الإنسان المسلم أنه إذا رأى امرأة خرجت لعمل أن يقضي لها حاجتها لتعود إلى بيتها سريعة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل إلى آخره. لما ذهبوا إلى أبوهم جمع على بدري، كان الأول بيبتوا كتير على ما رعاء ينتهم، قال لهم: إيه انتوا جايين بدري؟ قالوا: والله حصل كيت وكيت وكيت. قالوا: طب هاتوه لليه؟ إما ندي أجر، ما أجر بسق، بس حصل ما حصل واتجوزوا إلى آخره. يبقى ما خطبكم تأتي للحدث الخطير الذي يثير العجب والإيه والدهشة. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. يبقى هو أول ما دام قوم مجرمين اطمن هو إن ما فيش ناحيته حاجة، لنرسل عليهم حجارة من طين. الله، حجارة ومن طين، مفهوم الحجارة مادة غير الطين. الحجارة دي شيء صلب وبيختلف بقى قوة وصلابة، من أول المرمر للجرانيت للرخام ودي كلها للحجر الجير. قال لك دي من طين. ليه بقى من طين؟ وخدت وصفين في ظاهر الامر لهم متناقضين، لان الطين فيه الليونه والحجاره فيها اللي هي القسوه. قال لك ده طين مطبوخ على النار طبخا زي ما بنعمل احنا القمائل ونجمل عليها الايه النار، فاذا اشتدت النار عليهم او انحرق يقوم يخرفش ويبقى اسود كده. لما يخرفش ويبقى اسود يبقى اصلب الايه الاشياء، ما فيش حاجه تيجي ايه. يبقى لما يجيبوا من الحجر الثاني يمكن يبقى يحصل فيه تفتت يحصل فيه. قال لك لا، من طين ونطحيه يعني بالنار زي ما بنعمل احنا الايه الاماين والإمرهم. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة. المسوم هو المعلم، يعني هنديله علامة. ليه؟ قال لك علشان ربنا أرسلنا لنرسل الحجارة كل حجر بعنوان صاحبه، يعني مكتوب كده، يبقى ده دليل على أنها مش من حجارة الأرض، مش من حجارة الأرض، بل هي حجارة جاية كده لهم مخصوص، مسومة معلمة، ما فيش حجر يختلط على إيه؟ على حجر. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك. مش إحنا اللي عاملين العلامة، معمول لها العلامة من فوق، إحنا مش هنرميها وبس. مسومة عند ربك للمسرفين. والمسرف هو الذي يتجاوز الحد، فكأن هناك حدود للأشياء، حدود للأشياء في الحل وحدود للأشياء في الحرمة. ودي القرآن حينما يتعرض لها يقوم يجي يقول تلك حدود الله، مرة يقول فلا تعتدوها، ومرة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى حاجتين اثنين، يبقى الحد المانع من شيء، في الحلال يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوا هذه الحدود، وفي الأشياء الثانية تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا رأيت السياق في الآيتين وردت تلك حدود الله فلا تعتدوها في الأمر الحلال، خذ الحلال بس ما تزودش، ولكن الأشياء الثانية تلك حدود الله فلا تقربوها في المناهي، زي ما يقول ولا تقربوا الزنا. الله، يبقى ما مش بيقول لك زي ما يقول ما تقربوش هذه الشجرة، مش قال ما تكلوش منه، ما تقربوش منه. يبقى إذن في المحرمات يمنعنا مش من الفعل لها بل من القرب منها، لأن القرب مظنة الإغراء، مظنة الإغراء. فإذا المسرف هو الذي تجاوز الحد، سواء كان في حلال أو كان في إيه؟ في حرام. طب هنا الإسراف بتاعهم في إيه؟ ما هو الإسراف؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان وخلق آدم خلق له زوجة، علشان هو يريد التكاثر خلافة في الأرض واسعة، ومن هيقعد واحد فيها يخلفها دي عم يخلفها إيه؟ ده لازم عايز إيه؟ عايز قبائل تعمر الأرض، عشان في أمور ما يقدرش يقوم بها واحد ولا اثنين، بأمور عايزة أشياء كثيرة جدا، يعني جمهرة من الناس. فإذا جاء الذكر والأنثى علشان يعملوا تكاثر، كويس أوي. التكاثر دي ربنا قال عليه حتى في كل شيء عايزين له نمو واستمرار، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الشيء اللي احنا عايزينه يتكاثر خلقنا، اذا كنا سنتكاثر في الانس الخليفة دي، الانسان الخليفة هنتكاثر منه، يبقى لازم رقعة الارض اللي فيها خيرات نعمل برضو تكاثر فيها عشان يزاوج التكاثر في المنتجات التكاثر في الايه في الآية. لأنه قال وبث منهما رجالا إيه كثيرا، مدام بث منهما رجالا كثيرا ما يجيش على الزرع اللي موجود دلوقتي، احنا عايزين بقى زرع ثاني عشان يناسب الإيه يناسب الكسرة. الزرع اللي يناسب الكسرة بيأتي بالتزاوج. طب كويس قوي، بس الزرع ده نوعين، في حب تبذره ويطلع النبات بتاعه، وبعد ما يطلع وتزرع الثمرة تقلعه، وفي حاجة تزرعها وتفضل مدة طويلة، ومدتها الطويلة على حسب قيمتها. مثلا اللي عايز فجل زي ما قلنا يأكل بعد أسبوع، واللي عايز خيار يأكل بعد 40 يوم، خلاص، واللي عايز مثلا تمر ولا بتاع يأكل بعد 4 سنين، واللي عايز مانجا يقعد سوء. لأن كل ما على الشيء خد إيه خد زمن طويل، يبقى عايز قبل ما يثمر ويديك ثمره نافعه عايز مجهود، وعايز عمل. طيب لما يجي التكاثر هيضطرنا الى عمل. ام قال لك ربط الله التكاثر اللي موجود عشان الزوجية دي، ربط الله التكاثر بلذة، لذة تفوق كل لذات الجوارح، لذة تفوق لذة العين حين ترى، وتفوق لذة الأذن حين تسمع، وتفوق لذة الذوق حين تذوق، وتفوق لذة الشم حين يشم، وتفوق لذة اللمس حين يلمس. لأن في الجوارح بتاعتنا لها مهمة، كل واحد له مهمة، وما دام لها مهمة يبقى كل حاجة له لها جهة. قال لك ده اللذة اللي هيديها دي ما تعرفش هي لذة ايه، ما تعرفش تحدد الجرحة بتاعتها هي ايه، ما تعرفش تكدد مقتها اللي هي الشهوة اللي احنا بنقول عليها الغريزية دي. طب ليه كده؟ قال لك لأنه ربط مسألة الخلافة للتكاثر بشيء نزيز، علشان التكاثر هيبقى له تبعات. لما يجي الطفل كده شوف التبعات بتاعته تقعد قد ايه. احنا قلنا البقرة تولد العجل يجري يمشي على طول، لكن تعالى في الإنسان يمشي بعد قد ايه؟ بعد كم سنة، ويقعد بقى ياخد مشي درجات. يبقى إذن مهمة التربية للخليفة في الأرض مهمة صعبة قوي. فيربط الله سببها بلذة عشان الإنسان يعني يقبل عليها ولو لذته. بدليل المرأة مثلا لما تتعب في الميلاد تقول توبة والنوبة مش عارف ايه، وبعدين لما تهدأ كده الله فيه. طب ليه توبة؟ انت جبت خلفت ثمانية، ايه الحكاية بتاعتك دي؟ اذا ربط الله تكاثر الانسان باللذة عشان الناس ما تبغضهاش لتكاليف الطفولة وتكاليف الايه وتكاليف التربية. بدليل انه في الحيوان اللي هو بعد الانسان رتبة وفي النباتات بيعوز التكاثر فقط، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يجي الانثى حينما تلقاه من ذكرها لا تمكن ذكرا اخر منها. يبقى المساله مش مخلوقه لذتها بقى. ليه؟ لان ما فيش تبعات لتربيتها. الحمام يجيب الحمام ويفقس، بعد ما يفقس ويبقى له شهر كده يطير منه الام ولا يضرب به ولا يعرف عنه حاجه، والعجل الجاموسه تولده وبعد ذلك بمجرد ما يرضع شويه كده 40 يوم وبعدين تسيبه ولا يقدر ينذبح قدامها ولا اي شيء، لاننا نريد الايه؟ لاننا نريد التكاثر. فهي لا تمكنك ذكرا اخر من ان يلقحها، وهو حين يشمها ويجدها حامل ينتهي منها. هنا الاسراف هنا بتوع القوم اللي جايين يرمون بحجاره من الجلد ايه؟ ام قال لك الله خلق في الغرائز لذه، ولكنه قوم للغرائز تقويما حلالا، بان لما يجيب المراه ما يجيبهاش عاديه كده، لازم يروح يخطبها من ابيها ويشوف هي مش عارف ايه دينها ايه سليم الله، وهي برضو تشوفه زادين ولا مش زادين، وبعدين ما ياخدهاش كده يعقد عليه، وبعدين يدي لها المهر بتاعها، وعمليه صعبه علشان بده يعمل يعني نواه اسره، فلازم يبنيها على ما اراد الله. لكن في الحيوانات ما فيش كلام منه. ليه؟ لانه مش مطلوب الا التكاثر مع السلام. انما انسان ده خليفه لازم طفولته، ولذلك قلنا ان طفوله الانسان هي اطول طفوله في عالم الحيوان. طيب ومشرفين ليه بقى؟ ثم قال لك لان الله جعل التكاثر منهم بغريزه، والغريزه دي كذا، هم لم يكتفوا بمصرف الغريزه اللي ربنا شرعه وعملوا مصرف ثاني منهم، فيأتون من الأدبار. يبقى أنت تجاوزت حدك ولا لا؟ أنت تجاوزت حدك. ربنا عامل لك مصرف للغريزة وبطريقة مخصوصة وبالشرع وبالشهود ومش عارف إيه وفي مكان خاص. ولذلك الذين يسرفون على أنفسهم، هم في ناس يقولوا كده اعمل اللي أنت عايزه، يقولوا لا، تنبه إلى أن المأتية هو الحرس، ائتوا حرثكم. والحرس معناه الزرع، يعني ائتي المرأة في مكان الزرع في مكان الاستنباط، ما توديش في المكان اللي ما فيش فيه ايه، ما فيش فيه استنباط. يبقى هم لما تجاوزوا هذا الحد لا في المرأة ولا في الايه ولا في الرجل، قال لك ده دول تجاوزوا الايه، تجاوزوا الحدود، يبقوا لازم يتأدبهم. طيب واللي بيعمل العملية دي زنا ونرجمه بحجارة ارض، طب واللي عملها مخالف يخرج لنا برضه بيعطي الرجل المرأة في محلها، في محل قد يكون حلالا انما هنا في محل حرام. قال لك لا، رجمهم ما يبقاش من الارض، رجمهم من السماء وبحجارة معلمة تترمي عليهم كده مش عارفين. نعم، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أخرجناهم يعني هم راحوا قالوا لهم بخروجوا كده، أخرجنا هيأنا لهم سبيل الخروج بخواطر نقذفها في إيه؟ في نفوسهم المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله، يبقى في مؤمنين وفي إيه؟ مسلمين. وإحنا عندنا الإيمان له معنى، والإسلام الإيمان أمر عقدي، والإسلام أمر سلوكي. لكن هنا جابهم مؤمنين ومسلمين، قال لك وهم يلتقون، هو أنت تسلم زمامك في التكليف إلا لمن آمنت بحكمته في التكليف؟ يبقى لازم لما يبقى مسلم يبقى لازم يبقى إيمان. فإن نافق ده يبقى موضوع آني، إن رأى يبقى موضوع آخر. ولذلك قالت الأعراب إيه؟ آمنا. قال لا، أنتم ما عملتوش، أنتم أسلمتم الإسلام الظاهري، عشان ترضونا ما نعملش فيكم حاجة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا بقول إيه هنا؟ إن في بعض الآيات إن منجوك وأهلك، وهنا قال الله دنا المؤمنين والمسلمين. يبقى قال لك لأن الأهلية حين تراد على حقيقتها لا يراد بها أهلية الدم. الأهلية للأنبياء أهلية الاتباع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مش عمل سلمان الفارسي، قال سلمان منا آل البيت، يبقى الأهلية لإيه؟ ونوح حينما حصل بينه وبين ولده، وبعدين قال له ربي إن ابني من أهلي، قال له لا 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 مش من أهلك، لأن الأهلية في النبوة مش دم، لا ده الأهلية في الإيه؟ اتباع، بدليل أن الله قال إنه عمل غير صالح. يبقى هنا فهمنا أن الأهلية للأنبياء إيه؟ عمل، مش دم ولا جنس ولا أي حاجة. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا في المكان اللي هنعمل فيه العملية دي آية، قالوا أنه يوجد فيها حجارة من الحجارة اللي إيه؟ اللي نزلت عليهم، عشان ساعة ما يشوف الحجارة يقول لك ده مش بتاعت الأرض دي، ده حجارة جديدة خالص. لا الله، يبقى دي عشان تبقى آية للغير، للردع اللي هيعمل حاجة زي دي يبقى ربنا مديله إيه؟ فكلا أخذنا بذنبه. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، قالوا إنها عين منتنة لا يقبل الإنسان على إنه يشمها، وقيل إنها الحجارة من بقية الحجارة اللي إيه؟ المسومة اللي ترمت عليهم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. انتقل إلى موضوع آخر، دي قصة إبراهيم، وقصة سيدنا إبراهيم في القرآن واخدة بقى إيه؟ واخدة متعددات، لأن أول قصة الموقف العقدي بينه وبين مين؟ بين الراجل اللي هو كان بيجادله. الله،
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟
أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت.
فكأن الذي حاج إبراهيم قال من ربك؟
قال له إيه؟ لا طب نسيب ده عشان هيبقى فيها. قال له إزاي يحيي ويميت؟ قال أنا أحكم على بابي أنه يموت ثم أحكم عليه بأنه يبرر، أنا أحييت وأمت. لو الدقة بقى في التعبير نقول لا، أنت تموت الأول وتحييه، تموت وتحيي. لكن هندخل في جدل وصحصطة. قال لك طب نسيب دي اللي هتاخد جدل دي ونعمل ايه؟ قال له طب ان ربنا بيأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبوهت الذي ايه؟ تبقى هذه الدقة. وبعد ذلك لإبراهيم موقف في آيات الله في الكون، علم الناس كيف ينظرون إلى آيات الكون ليستنبطوا، فلما أفل ولما مش عارف ايه الله. وبعدين علموا أن يكون دعوته متوجهة إلى أقرب الناس إليه، عشان يبقى من قال له لأبيه اللي هو عمه، قال له أبيه آذر الله. وبعدين جت قصته في الإلقاء في النار، يعني قصة متعددة. وبعدين جت قصته في أنه لما رزقوا الولد وبعدين أرسله هو وأمه إلى بيت الإيه؟ بيت الحرام بغير الإزار، الله كل الحاجات دي. وبعدين بقى جت ايه حكايه البيت، ولما وقفوا تاني لقطه ثانيه لما قال له ايه، اني جاعلك للناس اماما، واذ ابتلى ابراهيم ايه ربه بكلمات فاتمهن. اتم الكلمات، تمام الكلمات ان هو يؤديه كاملا، مش يؤديها كامله بالمنطق العادي، يؤديها كامله ولو بالاحتيال. طب قال له ارفع قواعد البيت، لانه بوأ له المكان وقال له ارفع القواعد. واحنا عارفين ان المكان له بعدين اثنين، له بعد طولي وبعد عرضي. حين ياخذ بعدا ثالثا يبقى مكين ومكان. البعد الثالث اللي هو الايه، الارتفاع. يبقى الطول والعرض صحيح في السطح، وبعدين لما يجي الارتفاع يبقى بعد ايه، بعد ثالث يبقى حكيم. يبقى المأمور به البعد الثالث، بوأ له المكان طولا وعرضا، وبعدين طلب منه البعد انه الثالث اللي هو يرفعه ابراهيم القواعد من البيت. يرفع القواعد، طب كان يكفي من ابراهيم ان هو يرفع القواعد على قدر ما تطوله يده، ويبقى ادى ولا ما اداش؟ يبقى ادى. لكن ربنا قال فاتمهن، اتمهن بحيله حتى قال ما انا عايز ازود الرفع شويه كده، ده ما بطولش، فجاب الحجر اللي وقف عليه عشان يزود البيت بمقدار الايه، بمقدار هذا الحجر. يوم ربنا قال ده بيحتل حتى عشان يدي الايه، الرفع على اقصى ما يكون بالحيله. ام قالوا لما انت عملت كده انت مامور، اني جاعلك للناس اماما. وبعدين اللقطه قال قال ومن ذريتي، قال له لا 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 ينال عهد الظالمين ذريتك، لا المساله بتاعه النبوه مش ايه، مش دم وماده وقالب، لا دي مساله اتباع. فاللي يبقى متبعني خليه من ذريته، ولا مش متبعني ايه حنا. برضه لقطه ثانيه لسيدنا ابراهيم حينما قد اجعل هذا ايه بلدا امنا، وفي ايه ثانيه اجعل هذا البلد امنا. المستشرقين يمسكونا هنا بقى، يقول لك ايه يا اخويا، مره اقول بلدا ومره اقول البلد ومش عارف ان هي اللي حلوه فيهم. يقول له ان هي الحلوه اللي فيهم تسالها اذا كان المعنى واحد، انما اذا كان المعنى متعدد يبقى كل واحده حلوه في مصالح. اولا نشوف هندسه البلاد، متى نختار بلد عشان نعمل فيها بلد، ان يبقى فيها مقومات الحياه، نشرب ازاي، نزرع ازاي، ناكل ازاي، امنه ولا مش امنه. يبقى اذا فيه امن مطلوب لكل بلد، ولا تكون بلدا الا اذا تحققت فيها مواصفات الامن لساكنها. لكن الله يريد لبيته الحرام امنا اخر، هذا الامن ان اللي يدخله كمان يبقى امن، مش اللي يقيم فيه. ففيه امن للاقامه، ودي كل الناس، كل بلد لازم يكون فيها مقومات أدلال. بعد ما جعلها له فيه المقومات كويسة، قال له أنا عايز البلد اللي انت عملته دي اعملها آمنا لمن يدخله ومن دخله كان ايه. يبقى اذا امن بدون الالف واللام له معنى، والالف واللام لها معنى ايه، لها معنى اخر، مش متواردين على معنى واحد عشان تقول دي تكرير. لا يا اخوة، كل واحدة لها ايه، لها معنى. وبعدين ترك ذريته بقى امرأته هاجر إلى قصة الايه الاخيرة دي. وبعدين بقى ابتلي بذبح ولدي، الله مسألة كبيرة قوي. سيدنا ابراهيم واخد ايه، اما هو قال لي ان ابراهيم كان امه، عشان كده احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت كان امه يعني جامعا لكل خصال الخير، لان خصال الخير ما فيش واحد ايه يتحملها، ممطورة الخير هنا وهنا، انما ابراهيم امه يعني فيه كل ايه، في كل خصال الايه الخير. طيب جه هو في موسى بقى، قال لك لما تشوف كده تلاقي ابراهيم وموسى مقترنين تملي. ان هذا لفي الصحف الاولى، اهي صحف ابراهيم وموسى. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى. الله، يبقى كله ويا بعض ليه كده، ايه الربط ده يعني. أم قال لك لأن فرعون معروف أن ادعى الألوهية،
والرجل الذي حاجه ابراهيم برضو ادعى الحكايه دي وقال انا احيي وايه وبقى هم وبعض في ايه في قرن ايه في قرن واحد. قال وفي موسى ايه اللي في موسى؟ قال لك ما فيها بقول وتركنا فيها ايه وجيدت بعدها اي وايه ايضا في موسى اذ ارسلناه الى فرعون. هنا ايه وهنا ايه او هنا معطوفة على وفي الارض ايات للموقنين برضو وفي موسى ايات للموقنين. وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين. نحن عارفين ان فرعون هو اللي ادعى الالوهية بقى. امد الله موسى بسلطان مبين. السلطان يرد بمعنيين اثنين. المعنى الاول له سلطان يعني يفرض اللي هو عايزه القهر بقى. وفيه سلطان تاني يقنعه بالحجة. يبقى السلطان اما قهر واما حجة. القهر يخضع البدن والحجة تخضع العقل. فادنا له ايه بسلطان مبين يعني بايه بقوة. هذه القوة تأتي من ايه؟ السلطان ده قوة الحجة. قوة ما عندوش هو قوة تانية. قوة المادية مش عنده. انما قوة مين؟ قوة الحجة. طب الحجة جات ازاي ويا موسى؟ ام قال لك دائما الحجة اللي فيها اعجاز تبقى معجزة. تأتي في القوم من جنس ما نبغوا فيه. ما يجيش يتحدى قوم في شيء ما يعرفوش. لانهم يقدروا يقولوا انا اتحداكم انكم تعملوا كده. ولا انا لو ارتضنا عليه وتعلمنا كنا نقدر نجيب زي ده. هم يجيب لهم في الشيء اللي تعلموه ونبغوا فيه. ولذلك كانت أمة العرب معجزة الله لمحمد فيها البيان والأداء لأنهم أمة بلاغة وأمة فصاحة وأمة لسان. ولذلك لو تستعرض الأمم إلى العصور الحاضرة لا تجد أمة من الأمم صنعت معارضا للكلمة. إنما هم كانوا يصنعون معارض للكلمة. فمثلا سوق عكاظ، سوق المجنة، سوق المربد، الله، كل دي معارض للكلمة عشان نشوف مين المتفوق ويعملوا المتفوق جايزة وياخدوه ويحلقوا الأصولة بتاعته أو الكلام بتاعه في اللي على الكعبة. اسمه معرض الكلمة. الأمة ما تعملش معرض إلا للشيء المتفوق فيه. فالعرب متفوقين في هذه. فجاءت المعجزة من جنس ما نبغوا فيه. يبقى السلطان بتاع موسى كان ايه؟ دكان كانوا سحرة وسحرة مكرهين. بدليل لما استدعاهم فرعون من الآفاق عشان يقابلوا موسى ويجبوه بسحرهم قالوا له ايه؟ أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. العملية دي انت عاملها اللي احنا هنجيبك وتغلب بها موسى ده يدينا عليها أجر. كأن كان كل الأعمال اللي كانوا بياخدوها ما لهاش أجر. كانت نظام الايه؟ الصخرة اللي انبنى بها ايه؟ اللي انبنت بها الايه؟ الأهرام. يبقى السلطان لموسى ايه؟ العصا واليد البيضاء. حجة أخرى. العصا ودي انتوا عارفين قصتها. والعصا ساعة ما قال له اضرب بعصاك البحر. لأن الأصل في موسى انه مش جاي داعية لفرعون عشان يؤمن. الأصل اللي هو جاي عشان ياخد منه بني إسرائيل. لكن أمر الإيمان جاء تبعا. ولذلك إيه؟ فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. الأدل إيه؟ الأصل. ترسل بني إسرائيل لكن دخل في حكاية الإيه؟ الألوهية والمش عارف الإيه؟ هذا موضوع آخر. يبقى الإرسال لبني إسرائيل كان بعد الإيه؟ بعد الحكاية دي. قال أنت هتروح في العمر نجي بني إسرائيل قومك اللي أنت هتروح عشان تخليهم يؤمنوا. الاول خلص قومك من مين؟ من استبداد فرعون بهم. وطبعا فرعون استبد بهم ليه؟ واضطهدهم ليه؟ لان الهكسوس لما غاروا على مصر الغوا الفرعونيه دي بقوا ملوك. ولذلك قلنا زمان احنا بنتكلم في قصه سيدنا يوسف كل ما يتكلم القران عن حكام مصر يتكلم عن فرعون. لكن عند يوسف وقال الملك ما جابش فرعون. الملك يعني بتوع الهكسوس ملوك الهكسوس. فعرفنا ان يوسف جاء في عصر الايه؟ طب واضطهدوهم ليه؟ لان بني اسرائيل ساعدهم الهكسوس في ثبات ملكهم. فلما جاء الفراعين واجلى والهكسوس اضطهدوا من الجماعه دول. ربنا حب يخلص دول فارسل ايه موسى بالسلطان الايه بالسلطان المبين. وفي موسى اي ايه في موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين، سلطان واضح، سلطان قاهر، سلطان محيط في كل حاجه. فتولى بركنه، كلمه تولى يعني اعرض، وجاب البهنة وركنه يعني السبب في التولي ايه بركنه. اولا الانسان له الجرم بتاع القالب بتاعه معروف، له مواجهه وله جانبين وله ظهر. ساعه الواحد ما يحب يعرض عن حاجه، يوم واحد جاي لحاجه وعايز تعرض عنه بس تعمل عنه كده الاول كده، وبعدين تديله جنبك، وبعد ما تديله جنبك تديله ظهرك. وذلك كل زمان والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم. يبقى كل ما يكون كنزك كبير تبقى البلوى بتاعت النار عليك ايه كبيرة. طب ليه بقى؟ فتكوى بها جباههم. قال لك لأن الجبهة هي أول إعراض عن طالب الحاجة، وبعدين يديله جنب، وبعدين يديله ظهر، فبياخد العذاب على قدر إيه؟ على قدر حركات الامتناع عن الإيه؟ عن الخير. فتولى بركنه يعني بجنبه كده وسابه من الكلام، أو وتولى بسبب ركنه. والركن هو ما يأوي إليه الإنسان في الشدة، أو آوي إلى ركن إيه؟
شديد.
يبقى شاف إنه مدعي الألوهية وله جنود وله مش عارف ناس أتباع وقال ومش عارف إيه، تكبر على الإيه؟ على الحكمة. فتولى بإيه؟ بركنه. القرآن جاي هناك إيه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني سفسطة جدل. ثانية عطفة، ثانية ايه؟ وهناك واذا انعمنا على الانسان اعرض وناه. وتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. ساحر او مجنون، طيب هم متناقضة، لان ساحر بيعمل عملية سحر عشان يجي يخيل للناس شيء، والمجنون لا يعرف يعمل، ما يرتبش الحكاية دي، لان المجنون لا ترتب له بين مراداته وإيه ونزوعه. والقصة بقى طبعا معروفة، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. أخذناه وجنوده، احنا أخذناه، قال لك لا، ألقينا في نفوسهم حب اللحوق بموسى عشان يحصل لهم الغرق اللي في البحر. يبقى ألقينا في نفوسهم إيه؟ إن يتبعوا موسى فأتبعهم فرعون بجنوده. يبقى مش الأخذ كده أنه أخذهم كده وحطهم كده، لا، زين في نفوسهم أن موسى اللي هربان ببني إسرائيل ده نروح علشان إيه. نعم. وقلنا بقى هناك واحد من قوم موسى قال إيه؟ أيوة إنا لمدركون، خلاص أهم ورانهم يملكون بقى ينقع في البحر. موسى بموسى بملء فيه، قال كلا، لا يقال كيف زي كلا، ده هو المسألة، أدي البحر وأدي، إن معي ربي سيهدين. قال له ما دام الحكاية اضرب بقى له. ومن عجيب أمر هذه الضربة أنها في المية جعلت الجبل هنا وجبل هنا، ولما طلعوا في الصحراء ضرب الجبل فطلعت مية. الله، بقى يريد الحق بطلاقة القدرة إن المية تبقى جبل، ويريد الحق بطلاقة القدرة إن الجبل يجيب المية، علشان تعرف المسألة مش ميكانيكا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم، شوف النبذ بقى الطرح بكر، فنبذناهم في الايه في اليم في البحر وهو مليم. مش نبذناهم في اليم جبروت منا او اعتداء عليهم، هو فعل ما يستحق هذا وهو مليم، يقال ألام رجل يعني فعل ما يلام عليه، فعل ما يلام عليه. طب سيبنا موسى. وفي عاد برضو لكم آية في عاد. إيه إيه لنا كده وفي آية؟ بقول لك بيسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إياك أنك أنت تحزن من أنهم واقفين منك هذا المواقف. انظر إلى تاريخ الأنبياء والرسل السابقين لك، هل هزم رسول قط ولا وزي أولا وعورض أولا ومنع من الدعوة وبعد ذلك انتصر؟ فخذ لك حصة من إيه؟ من هؤلاء. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. في عاد ده جاب القبيلة ما جابش النبي. وإلى عاد أقام هودا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. عاد دي عند الأحقاف اللي ربنا قال فيها بقى في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أهي عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين جاب فرعون قال وفرعون ذي الأوتاد، يعني إذن حضارة عاد كان أقوى من مين؟ أقوى من حضارة الفرعون. بس إيه مطمورة، لأن عاد في المكان بتاع عاد هبة الريح الواحدة تطمر القافلة. وانتم عارفين ان كل الاثار الان لا يمكن ان تصل الى اثر على ظاهر الارض، بل لازم تفحت له تحت. ليه؟ لان سفو الريح وعوامل التعريح بتغطي اللي. ده الانسان لو غاب عن بيته شهر يجي يلاقي تراب قد كده في الليل. طب كان زمان في الحرات في الريف عندنا نقعد مده كده نلاقي العتب بتاع البيوت وطي خالص تحت. ليه؟ لان بتيجي بقى الذر والقش والمش عارف ايه والفضلات ومش مرصوفه. الرصف دلوقتي بيوقف الايه؟ بيوقف المساله عند حد، لاننا بنكنس كل حاجه تيجي بنكنس، انما كان زمان بيكنسوش. فكل حاجه دي الرمل يطمر القافله، فلا بد فيها من ايه؟ من حفر وحفر حفر على قد اذا كانت الهبه الواحده من الرمل تطمر القافله. يبقى اذا شوف كم سنه قاعد تبقى تحت الارض في بعد طويل، وعايزه بقى اللي ينقب ايه؟ اللي ينقب عليها. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. الريح هو الهواء القوي، في هواء يسموه هواء سلسل رخاء، يعني يمر هين لين كده 24 ساعه، وفي هواء ايه بشده ويوصل بقى الشدة دي إلى أن يصير إعصار. الريح العقيم، قال لك الريح دي قصته عجيبة. الريح فيه الهواء، والهواء هو الأصل الأصيل في استبقاء حياة الإنسان. ليه؟ قال لك لأن استبقاء حياة الإنسان عايز طعام وعايز شراب يشبع وعايز هواء. بس الطعام يقدر يصبر عليه شهر ويأكل من جسمه كان في الشحم ولا لحم، والمية يوصل من 3 أيام إلى 10 أيام، إنما النفس ما يصبرش عليه زفشيق وزفير. ولذلك ملك الله الطعام لخلق وملك الماء لبعض الخلق، ولكنه لم يملك الهواء لأحد أبدا، لأنه إذا ملك وغضب على إنسان يعمله بس كده هو يموت في ساعته، لكن الثاني يمكن بعدين يرضى عليه، يمكن حد يخلصه، يمكن يحتال اللي هو منعه عنه الطعام والإيه والشراب. إذن الهواء. طب أدي من ناحية النفس، ولهم ناحية أخرى، أنه هو اللي بيحمل ذرات البخار ويطلعها فوق تعمل سحاب، ولما تعمل السحاب يركمه الله بعضه على ايه؟ على بعض، وبعدين ينزل الايه؟ ألم ترى أن الله يزجي ايه؟ سحابا يرسل سحاب ثم يؤلف بينه سحاب على سحاب، مش كده؟ ثم يجعله ركاما تراكم على بعضه، فترى الودق اللي هو حب الذرات الثلج كده ينزل منه، وهو الذي يرسل الرياح ايه؟ بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا يبقى الهواء برضو بيعمل ايه؟ بياخد الايه؟ طب بياخد البخار ده من ايه؟ قال لك ما هو ربنا عامل المية ثلاث ارباع الارض. ليه؟ عشان الرقحة تبقى مسطوحة ويجي البخر ياخد حاجة واسعة عشان يطلع النار. فبخر الثلاث ارباع الارض عشان يقضي ايه؟ الربع الباقي من الايه؟ من اليابسة. واحنا قلنا زمان ان علشان تعرف البخر يعرف ان اتساع السطح يقوي البخر ويزيد فيه. لو انت جبت كوبايه ميه ومليتها وسبتها وغبت عن بيتك شهر تيجي تلاقيها ناقصه قد ايه؟ ناقصه نص سنتي، شيل مساحه ضيقه. طب لو انت قبل ما تمشي كده جبت الكوبايه دي ورحت لطرها في قلب اوضه في نص ساعة تتبخر. إذن اتساع البحر عن اليابسة أمر مقصود عشان تقطين المية، لأن المية اللي محطوطة في بحر المالح فيها مواد تمنع العطالة، ولكن هذا لا تفيده في الشرب ولا تفيده في الزروع ولا شرب الحيوان ولا الإنسان. يوم لازم ربنا يعمل لها إيه؟ ولذلك ابحث زين مع الصيدلية لما حب يجيب شوية ماء مقطر، شوف بقى الماء المقطر بيعمله إزاي. بقى بيجيب موقد ويجيب اناء يحط فيه ميه والميه تتغلي وبعدين الميه تتبخر، يقوم ياخد البخار ده يعمله في انبوبه كده، والانبوبه دي ينزل عليها ميه ساقعه تقوم تنزل ايه؟ ميه عذبه. اهل البحار بتعمل الايه العمليه دي. والى لقاء اخر ان شاء الله.